أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في بحث قاعدة القرعة والاستخارة، وأشرنا إلى مجموعة من المطالب فيما تقدم. وقفنا عند هذه المسألة، وهي مجموعة من التساؤلات التي تثار هنا وهناك فيما يرتبط بمسألة قاعدة القرعة والاستخارة. يأتي هذا التساؤل اللطيف والمهم، والذي هو تقريبا لا نقول محل ابتلاء، ولكن محل أو هو أمر متداول بين المؤمنين وبين الصلحاء فيما يتعاطونه من ما يسمى بمسألة الاستخارة. الآن من المتعارف، أصبح من العرف المتدينين أصلا هذا الأمر، لأنه الإنسان يستخير، وإما بالمسبحة أما يستخير لنفسه يجعل غيره يستخير له، كما الآن متعارف يذهبون إلى بعض العلماء وبعض الصلحاء للاستخارة أما بالمسبحة أما بالقرآن وما إلى ذلك. ومن ثم بما أن هذه المسألة تقريبا هي محل تداول بين المؤمنين ومحل إثارة بين المؤمنين، جاء هذا التساؤل: كيف لنا أن نثبت اعتبار الاستخارة المتداولة بينهم؟ ما هو الدليل الشرعي والمستند الشرعي على كون ماذا؟ كون الاستخارة بهذه الطريقة بالمسبحة بالقرآن بغير ذلك من الأمور المشروعة، لأن المتدين في النتيجة متدين بدين، لا يجوز له أن يفرق، أو يعني لا يجوز له أن مثلا ماذا أن يتعاطى مع هذا الدين بأمور من ذاتياته أو من عندياته، والعياذ بالله. كل فعل لابد له من مستند، كل تصرف لابد أن يقف خلفه ماذا؟ مؤمن شرعي، لكونك متشرع بدين الإسلام. على هذا الأساس نحن نتساءل هذه الحالة عند المؤمنين وهذه الاستخارة عند المؤمنين بهذه الكيفية بهذه الطريقة، ما هو المستند الشرعي لهذه المسألة؟ ممكن أن نذكر طريقين اثنين في لإثبات، إن صح التعبير، لإثبات شرعية هذه الاستخارة بهذا المعنى الموجود. الطريق الأول هو التمسك بروايات القرعة نفسها، لأنها تقدم عندنا في صحيحة محمد بن حكيم، والتي قالت: كل مجهول ففيه القرعة، كل مجهول ففيه القرعة، وكل من أدوات العموم، ففيها هنا هذه عامة فيها عموم، كل مجهول ففيه القرعة، فهذه بعمومها بلا إشكال تشمل المجهول لدى المستخير. أي مجهول؟ يجهل المصلحة في فعله، هو الآن يريد أن يقدم أو لا يقدم، يعني ماذا بالنسبة له المصلحة؟ مجهولة الحال، هل هذا الفعل حسن لأقدم عليه أو الفعل ليس بحسن فأحجم عنه؟ إذن هناك مصلحة مجهولة بالنسبة لي، هناك أمر مجهول، والقرعة تقول ماذا؟ قاعدة القرعة تقول أو رواية القرعة: كل مجهول ففيه القرعة. واضح؟ هذا أولا. أمر الثاني يعني ما يتم به الاستدلال، الأمر الثاني هو أنه لم يرد عندنا كيفية، إن صح التعبير، أو أن القرعة لا تنحصر بكيفية معينة، لها كيفية من ضمنها أن أستخدم المسبحة في تعيين المصلحة بعد الدعاء والتوجه إلى الله كما هو مذكر في محله من جهة آداب هذه الاستخارة وما شاكل ذلك، فأحددها من طريق مثلا بهذه الكيفية، أما بإثنتين وواحدة مثلا، إن كانت واحدة فهي جلية، إن كانت إثنتين نهي مثلا، أو من خلال القرآن مثلا، أو ما شاكل ذلك. فإذن القرعة أي، فمن هذه الروايات إذن نستفيد هذا المعنى بأن الروايات مطلقة من هذه الجهة أو فيها عموم من هذه الجهة، وبالتالي هي أنما جاءت لتحديد المصلحة المجهولة، وعلى هذا الأساس تكون المصلحة التي يريد معرفتها أو يريد هذا المستخدم معرفتها تدخل تحت مظلة ماذا؟ روايات القرعة وقاعدة القرعة، وهذا هو مستند شرعي لهذه الاستخارة بما المتداولة بين المؤمنين. نعم كما قلنا، بما أن القرعة لا تنحصر بكيفية معينة فلا مانع من اختيار هذا المصداق أو هذا الفرد لهذا التعيين كالمسبحة مثلا أو القرآن أو ما شاكل ذلك. هذا أولا. هذا مضافا ثانيا مضافا إلى أن في روايات القرآن، روايات القرآن متعددة الطوائف، روايات القرآن في بعض الروايات وردت في باب التنازع، يعني نتنازع على وجود حال التنازع وريد المخرج لهذا التنازع، فجاءت القرعة لحل هذا التنازع، خصوصا كما عشنا في الأبحاث السابقة بعد انتفاء القواعد التي تكون محكمة في المقام، فيما أنها ترتفع لا توجد أي قاعدة ولا أي مدرك شرعي لعلاج تلك الإشكالية التنازع أو التنافي فيما بين المتخاصمين أو غيرهم، يأتي لقاعدة القرعة لأنها لكل أمر مشكل كما قلنا. مثلا من هذه الروايات صحيحة أبي بصير: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. نعم هذه الرواية في خصوص التنازع واردة، ولكن بلا إشكال نحن ماذا يمكن أن نلقي الخصوصية، خصوصية التنازع، ونركز على وجود حق مجهول يراد أن يعرف، فمن خلال المسبحة هذه الطريقة أو من خلال أوائل الآيات القرآنية مثلا نستطيع أن ندرك هذا الأمر المجهول. فإذا إلى هنا يتحصل، لو سألنا سائل ما هو المستند الشرعي لهذه الاستخارة، نقول ننطلق من خلال روايات القرعة. واضح؟ هذا أولا، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، أصلا لو ناقشنا فيما تقدم، ترد ناقشناها سندا دلالة وقلنا لا يستفاد أساسا على مشروعية الاستخارة بهذا المعنى كما يحاول البعض هنا أو هناك، وصح التعبير يجحف وقعا بما عليه المؤمنين في مسألة الاستخارة وما شاكل ذلك، نقول أصلا حتى لو رفعنا اليد عن روايات القرعة ودلالتها وما شاكل ذلك، نستطيع أن نثبت مشروعية الاستخارة بأشكالها المتداولة عند المؤمنين من دون حاجة إلى دليل خاص، بل يكفينا أدلة الحث الشديد على الدعاء والتي هي من أسمى العبادات، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فطبيعة الحال هذا المؤمن الذي أخذ قبضة من المسبحة هو متوجه إلى الله، يريد يدعو الله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي عليه ماذا؟ المصلحة، أو يعلمه بوجود مفسدة من خلال هذه القبضة مثلا في المسبحة وما شاكله ذلك، فيهوى طبيعة ثم عن المستحبات يقرأ شيء من سورة الحمد أو قل هو الله واحد أو يقول اللهم نستغلك خيرة في عافية أو بعد الصلاة على محمد وآل محمد ثلاث مرات مثلا، أكو عدة مقدمات لهذه الاستخارات الموجودة. فبعد ذلك يعني حيث هو الآن في حالة من الإلحاح الشديد في طلب المصلحة ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي إذا قام بهذا المعنى هو أصلا في دائرة الدعاء، فعلى ذلك تكون هذه من موارد الدعاء الذي لا إشكال فيه، بل ورد الحث الأكيد على الاهتمام بها وما إلى ذلك في معرفة ما هو الأمر المجهول في الواقع. واضح؟ وعلى هذا ما دامت المسألة مسألة دعاء أصلا ما نحتاج إلى دليل خاص في إثبات المشروعية، يعني يكفينا أدلة مشروعية واستحبابية ورجحان الدعاء نفسه، وهذا يندرج تحت هذه المظلة، أو هو نوع من أنواع الدعاء له هذه الكيفية. هذا مضافا كما قلنا بأنه كما أشرنا في البحث السابق أنه لا نحتاج يعني بعبارة أخرى الكيفيات متنوعة، يعني لا نحصرها في حاصر بمسبحة بشيء آخر برقاع بأي كيفية، المهم مع التوجه التام لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يفيض على هذا المؤمن هذه ما فيه صلاح وما فيه خيرا. على ذلك يقولون بما أن واقعا اللهم صل على محمد وآل محمد، بما أن الاستخارة نوع من الدعاء، من المناسب جدا أن يعني أن يختار الوقت المناسب لها، الهيئة المناسبة، كل ما كان له تهيؤ أكثر تكون واقعا أقرب إلى الإفاضة الإلهية. يعني يكون مثلا على وضوء مستقبل القبلة، مثلا في حالة عبادية، بعد دعاء، بعد قراءة قرآن، بعد كذا، مو بأي حالة والله قاعد على الأكل ولا قاعد على كذا، لا، يعني بما أنه دعاء واقعا لابد أن يأخذ هذه الضوابط العامة للدعاء. الإنسان يستحب أن يدعو الله على كل حال، حتى لو كان هو يتقلب في النوم. ورد في الرواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان رجلا دعاء، يكثر الدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء يعني التذلل والخضوع لله، ولكن ينبغي المنأك دائما في حالة الدعاء، يدعو لمهام أموره، لصغيرها لكبيرها، بل كما علمه الحسن عليه السلام أدعو الله حتى لشسعنا، أدعو الله حتى لملح طعامي، لا أستهين، أقول هذا صغير ما يحتاج دعاء، ذاك لا كبير، لا ما فيه كبير وصغير، هذا سقرت الله سبحانه وتعالى، الكل صغيرة أو كبيرة لا بد فيها من التوجه التام لله، لأن الإنسان بالنتيجة هو فقر محض والله غني مطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن ثم نفهم أن لماذا الدعاء مخ العبادة، لماذا الدعاء مخ العبادة بهذا المعنى، أن كما أشر يهيئ الإنسان دائما في حالة من الخضوع والطوعانية والخشوع لله سبحانه وتعالى. نعم، هناك هذا في مسألة تجلو الالتفات إليها، بأنه توجد وسيلة من وسائل الاستخارة، وهي وسيلة مهمة جدا، وربما لكن على هذا المعنى الآخر، مو المعنى الذي ذكرناه. والاستخارة هي في النتيجة دعاء، يعني الإنسان إذا يريد أن يقدم على عمل معين، طبعا الاستخارة أولها بهذه الطريقة، لأنه هذا هو أحد أشكالها المهمة، أنه الإنسان إذا أفرض أن يريد أن يتزوج وعين فتاة معينة للزواج، أو يريد يشتري بيت أو سيارة أو شيء مهم مثلا أو غير مهم، كما قلنا يكون يستحب له أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يلح بالدعاء، بأن الله يلقي في قلبه ما هو أصلح له، بحيث أنه يحس عنده ميل للشراء أو ما عنده ميل للشراء. واضح؟ نعم. بعد ذلك هم يستحب أن يستشير المؤمنين، لأن ربما الله يلقي جوابه في على لسان مؤمن من المؤمنين، حمد الله. ولكن هنا الصلاة، الدعاء، التوجه، ثم الاستشارة، ثم مثلا الطريقة الثالثة للاستخارة بالمسبحة أو القرآن. ولذلك ورد في الروايات عن مثلا في رواية هارون السابقة تقدمت، يقول الإمام سلام الله عليه تبتدئ فتستخير الله فيه أولا، يعني تتوجه وتدعو أن الله يلقي لك المصلحة، ثم تشاور فيه، تشاور المؤمنين، من شاور الناس فروات هكذا شاركهم في عقولهم. المشاورة مهمة، ما ندم من استشار كذا، ما ظن بعض الروايات أو كذا. إذن تبتدئ فتستخير الله فيه أولا، ثم تشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجر له الخيرة على لسان من يشاء من خلقه. اللي تستشير الله سبحانه وتعالى يلقي على قلبه أن يقول لك نعم أقدم على هذا أو لا تقدم على هذا المشروع. ذكرت في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشير الله ربه، فإن أشار عليه اتبع، وإن لم يشر عليه توقف. واضح؟ قلت يا سيدي كيف أعلم ذلك؟ أنا أستشير الله شو أستشير؟ كيف أعلم ذلك؟ قال يسجد عقيب المكتوبة، يعني عقيب فريضة من الفرائض، قال يسجد عقيب المكتوبة ويقول اللهم خر لي 100 مرة، اللهم خر لي، اللهم خر لي، ثم يتوسل بنا أهل البيت سلام الله عليهم، ويصلي علينا اللهم صل على محمد وآل محمد، ويستشفع بنا، ثم تنظر ما يلهمك تفعله، فهو الذي أشار عليك به. هذه أهم طريقة، وهي تقريبا المتعارفة أكثر حتى في زمن الأمة وغيره وكذا، مع هذا الطرق ما ماكو منافع. لاحظ على هذا الأساس. طبعا كما بطبيعة الحال بأن عندما نقول بأن الاستخارة تدخل تحت مظلة الدعاء، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي بعد أن ندعو بما هو ممكن، بما فيه مصلحة، بما هو غير مخالف للأمور الطبيعية. مثلا ما يجي واحد يستخير الله يا رب نزل لي مأدبة كما أنزلتها لبني إسرائيل، أو اجعلني نبيا أو إماما، الأمور المستحيلة في ذات هذا الإنسان. أو يطلب مثلا الرزق من طرق غير تعارفة مثلا، لا يعني يكون مع الأمور المتعارفة صح التعبير. على هذا الأساس إذن يتضح هذا المعنى. إلى هنا ممكن حاصل ما يمكن قوله أننا عندنا طريقان أو أكثر لإثبات مشروعية الاستخارة المتداولة بين المؤمنين، إما عن طريق روايات القرعة بطائفتين أو أكثر، وإما من خلال ماذا؟ من خلال أنها تحت مظلة الدعاء، وأنها أمر مرتب من أمر دعائي أصلا، أمر مستحب في ذاته وما شاكل ذلك. هذا التساؤل الأول، واضح؟ التساؤل الثاني، هذا هو الآن اللي ما عليه الكلام، بأنه هذا ما تقدم في التساؤل الأول كان التركيز على أن نفس المؤمن يستخير لنفسه، يعني هو الذي يدعوه واللي يصلي ويركع ويتوسل لله ويسوي مثل كما قلنا ويعمل كما قالت الروايات أو يستشير أو كذا، أو هو يستخير بنفسه مثلا بالمسبحة أو بالقرآن. لكن ما لكن الكلام ليس فقط في هذا، الكلام الآن فيما هو متداول بأن أنا أوكل إنسان يستخير لي. الآن أذهب إلى أحد العلماء قل سيدنا استخير، لشيخنا استخير، أتصل بالتليفون الآن. بعض العلماء جزاهم الله خير من باب قضاء حوائج المؤمنين، هذا يدخل تحت من هذا العنوان، أنه بعد عنده ساعات معينة لاستقبال الاستخارات. وكم وقعا وكم من المهام تقضى وكم من الحوائج ترفع وقعا، يعني لا نقول إحنا صوابيتها 100% بعد، هذه أمور في الحكم الظاهري، ولكن مع ذلك نجد آثارها العجيبة واقعا، خصوصا كلما كان بعد العالم يعني لموقعية في وقدم راسخة في الورع والتدين والمعرفة وكذا، كلما بعد اعتلى كلما كانت آثار مشورته واستخارته لها آثار مميزة. على هذا يأتي الكلام، هل من الصحيح إيكال أمر الاستخارة إلى شخص ثاني؟ وبالتالي أنا ما أصد لنفسي، صحيح أنا الاستخارة لنفسي ولكن ما أريد أصد. هنا ورد كلام، لأن هذا كنا الآن المتعارف عند المتشرع في زماننا هو هذا، إنه أنت توكل غيرك للاستخارة. ينقل عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية في جواهر الكلام في المجلد الثاني عشر صفحة 175، هو يقول بأن الأولوية في الاستخارة أن يستخير المؤمن عن نفسه، لأن النصوص خالية عن فكرة النيابة، يعني ما يظهر فيها أنها أنت تنيب غيرك في الاستخارة، هي مركزة على أن المؤمن يستخير ماذا؟ لنفسه. بل ربما يقول هو هكذا الأصل عدم المشروعية أصلا، لو شككنا وقال الأصل عدم المشروعية لا توجد روايات تدل على هذا المعنى، فكأنه تشريع محرم والعياذ بالله، خصوصا إذا قلنا أنها من المستحبات، وبالتالي لا يمكن أنا وظيفة أحرف في المستحب، مستحب أمر تعب أمر شرعي تعبدي في النتيجة. فعلى ذلك يقول بأنه بهذا المعنى، يقول وإن تعارف طبعا في زماننا هو أنه يستناب، لكن يمكن القول بأنه هذا هو نقل، هل هو يتبنى الآن كرأينا ما راجع المصدر كاملا أو ينقل كرأي موجود في المقام، لكن من المناسب أن نقول بأنه لا إشكال في جواز ماذا؟ لا إشكال في جواز النيابة من أي باب؟ من باب أنه دعاء، كما قلنا لك يا أخي المؤمن ادعو لهذه الليلة، صن ورد مستحب عندنا ادعو الله بلسان لم تع تذنب به وهو دعاء لسان أخيك المؤمن. يعني أنا لم أوكلك بالدعاء هذاك اللسان أنا لم أذنب به، وإن كان هو هذا اللسان هذاك المؤمن أذنب هو بنفسه كيف، لكن هذا اللسان بما أنه لسان يدعو لي أنا لم أذنب بذلك اللسان، أنا ما أذنبت، هو أذنب شيء آخر. لعل أنا وكلت زيد، قلت زيد أنت رجل مؤمن صالح ادعو لي في صلاة الليل، إحنا معنا مستعد ادعو الله بلسان لم تعصي به، وهذا فعلا يندرج لأن ذاك لسان زيد أنا لم أعصب لسان زيد، أنا عصبت بلساني أنا، وإن كان زيد عصى بلسان نفسه لكن أنا لم أعصي الله بلسان من؟ لسان زيد. فإذا فكرة النيابة موجودة، خصوصا إذا قلنا بأن الاستخارة دعاء ولا أشكال في محبوبية ورجحان طلب الدعاء من المؤمنين، فعليه لا مانع أن تكون الاستخارة ماذا؟ من هذا الصدد، هذا الصدد. هذا مضافا إلى أنه واقعا اللطيف هم حتى من يعني فيها بعد هم لطيف، لما أنا أنيب إنسان يستخير لي أصلا فيها يعني أني أنا ما هو أهل، يعني لست أهلا أن أخاطب الله سبحانه وتعالى، مثل نوع من الخضوع والتذلل، نعم من العبودية أني أنا ما أرى لنفسي أهلية أنني أخاطب الله، فأجعل وسيط بيني وبين الله لذنوبي لقصوري خجلي من الله، وهذا أمر جدا عقلائي. وذاك الآن في السيرة العقلائية إذا أنا أريد حاجة من عظيم أحس خجل أنا بنفسي أروح له، فأجعل ويش أقرب الناس له، أقول زيد أنت مقرب لفلان الأمير الملك العظيم الوجيه، أنا أخجل، أنا مثل ما نقول إحنا الآن حتى في عرفنا شيخ أحمد روح شيخ أحمد السيد فلان كذا، روح حق السيد الفلاني أطلب منه هذه الحاجة، يقول لي مثلا ليش ما تروح، أقول والله أنا من زمان ما زرت أستحي أروح له في هذه الحاجة، ما هذا موجود معنا، أو مرة قصرت في حقه، أو مرة مثلا صدر مني قصور أو كذا، فأنت روح أفضل واطلب منه. إذن هذا بالسيرة العقلائية موجود، فبالتالي نفس هذا النوع من تقديم الشفيع بينك وبين الله في قضاء هذه الحاجة. ماري قلت توصل الفكرة واضح. على هذا الأساس صحيح ورد في هذه الرواية مثلا أو في هذا الدعاء الحمد لله الذي أنادي كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لحاجتي بلا إشكال، ولكن مع ذلك تقديم الشفيع المؤمن الإنسان المؤمن تقديمه في قضاء هذه الحاجة أمر فيه أدب واحترام كثير جدا. أما هذا كما قلنا إذا من المناسب الجزم، لأنه كما قلنا إما من باب هذا من الاستخارة المصادق الدعاء، وبالتالي من المناسب أن يدعو الإنسان المؤمن الله بلسان ماذا لم يعصيه، وبالتالي هذا الاستخارة نوع من هذا النوع. هذا كما قلنا مضافا ممكن بعدها من استدلال من طريق آخر، هو كما قلت قضاء حاجة مؤمن من باب قضاء حوائج المؤمنين. لاحظ يعني أنا لما أطلب منك هذه الحاجة مستحب في حقك أن تقضيها لي، لأن من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، فيدخل تقريبا تحت هذا عنوان كذا. توصل إن شاء الله الفكرة. هذا يعني ما يمكن أن يقال واقعا في هذا البحث، في بحث في أحسنت ما يرتبط بالاستخارة. طبعا بقي تساؤل آخر نعم ورد بأنه مثلا نعم أنا وجدت من باب الإضاءة تسأل فخب بالبحث الأخر، ولكن من باب الفائدة معنا دقيقة دقيقتين، من باب الفائدة أنه نعم يبقى بعض الأعلام تقريبا عندهم شوي حساسية في الاستخارة من القرآن الكريم، مهم بالإشكالية والعياذ بالإشكال شرعي أو كذا، لا من باب أنه القضية مرتبطة بفهم الآية وفهم ما لا يتسنى لكل أحد، لا يتسنى لكل أحد. خصوصا القرآن حمال ذي وجوه، له معاني عميقة، له معاني كثيرة، كذا كذا، طولية عرضية. على كل حال، هم الإحاطة بهذه الحقائق أمر ليس من السهولة بمكان. فبالتالي بعض الأعلام تقريبا يتوقف على المسبحة. نعم، لا أشكال في ذاك الطريق، ولا ما عندنا مشكلة، كنا نقول من هذه الجهة. كما أنا وجدت عند بعض الأعلام الكبار أنهم ما يستخيرون ماذا للقرآن إلا بعد الإلحاح الشديد، كما ينقل بعض أساتذتي عن أستاذه الشيخ جوادي آملي حفظه الله رغم أنه من الفقهاء الكبار والمتألهين والمفسرين الكبار، مع ذلك ليس بالسهولة أن يستخير للقرآن الكريم. بالمسبحة يستخير، خصوصا ذهنية العوام لما مثلا تفرض المصلحة أن يقع في هذه المشكلة مثلا، فيحمل القضية وين؟ القرآن والعياذ بالله. يعني شو الحملة على القرآن؟ يقول هذا القرآن كم يطيحني في هذه المشكلة، أنا أستخير، يقول لي ممتاز، أروح أشوف القضية عكس إعتقاد، رغم أن قد يكون مصلحته هو هذا. لاحظ. فبالتالي يعني بعضهم يتحرز من جهة الاستخارة بالقرآن الكريم. ينقل عن بعض الأعلام الكبار، كلش الكبار رحمة الله عليهم قديما، من الجهابذة يعني، يقول كان جالس في محفل، شوف من تواضعه وزهده وكذا، هو كان ظاهرا يدرس في سامراء من علماء الكبار قديما، راجعنا الكبار، وجاء إلى قم لزيارة قم، فسمع العلماء والحوزة العلمية جي هذا العالم الكبير، قاموا باستقباله. قديم هذا الكلام يعني 50-60 سنة، فاستقبلوا استقبال في حرم السيدة المعصومة كاستقبال علماء كبير يعني يستحق يعني. فجلس شنب أحد العلماء على يمينه وعلماء على يساره وكذا، جاء أحد المؤمنين قال سيدنا أريد استخارة، من نجاب له القرآن، فتح القرآن، التفت حق العالم على يمينه قال ماذا تقول في هذه الآية؟ قال والله أفهم منها النهي. جاء حق العالم اللي بجنبه قال ماذا تفهم؟ قال لا جيدة. هو طالع نظر إلى هذا المستخير، قال هذا العالم يقول نهي، هذا يقول جيد، أما أنا لا أعلم. عرفت؟ فشاهدي هذه المسائل يعني ينبقي وقعا فيها التحرز والاحتياط من هذه الجهة، لا يكون بعد الإنسان أهل لذلك أن يهلأ. لا نتكلم عن مسألة صغروية مثلا من أهل أو ليس بأهل، كلام على هذا النحو من الشمولية. على كل حال إذا يتحصل عندنا بما تقدم قلنا واقعا لا إشكال ولا ريبة في جواز ماذا؟ في جواز الاستخارة، ولها مستند شرعي إما من خلال روايات القرآن أو من باب أنها من مصادق الدعاء. وأما مسألة التوكيل فلا إشكال فيه بأنه هذا من بابهم ادعو الله بما أنها مصادق الدعاء، فأنها تدخل تحت مظلة ادعو الله بلسان لم تعصه، هذا نوع من الدعاء. والأمر الثاني أنه من باب قضاء حاجة المؤمن. واضح المسألة؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.